هذا هو الدرس الثالث والثلاثون من دروس تفسير القرآن الكريم، وهو الدرس الأول من دروس تفسير سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الأولى وتنتهي بنهاية الآية الثالثة عشرة من السورة المباركة. وسورة آل عمران سورة مدنية نزلت في العام الثالث من الهجرة على أرجح الأقوال، وترتيبها في نزول القرآن المدني هكذا: أول السور نزولا في القرآن المدني سورة البقرة، ثم تليها سورة الأنفال، ثم تليها سورة آل عمران. وسبب نزول سورة آل عمران في جزئيها لأن السورة عبارة عن 200 آية، نصفها الأول وقدره 120 آية نزلت في وفد نصارى نجران، نصفها الثاني وقدره 80 آية نزلت في وقائع غزوة أحد. ونجد أن السورة في جزئيها، الجزء الأول الذي نزل في نصارى نجران، والجزء الثاني الذي نزل في غزوة أحد، يعطينا صورة عن أن الإسلام وعن أن المسلمين لا بد أن يظلوا يقظين لمؤامرات الكفر، وأن المسلم مطالب بنوعين من الجهاد: النوع الأول الجهاد باللسان والحجة، النوع الثاني الجهاد بالسيف والقوة. يمثل النصف الأول وهو الجهاد باللسان والحجة ما نزل في وقت نصارى نجران، ويمثل الجزء الثاني النصف الثاني من الصورة وهو ما نزل في غزوة أحد. وهناك تشابه كبير بين جزئي الصورة، سواء ما نزل منها في أمر نصارى نجران وما نزل منها في شأن المشركين الذين جاءوا ليحاربوا المسلمين يوم أحد. هذا التشابه هو أن المدينة غزاها أعداء الإسلام مرتين، مرة غزاها وفد نصارى نجران ليدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسيحية، فوفد نصارى نجران وعددهم 60 من المبشرين دخلوا المدينة في جرأة وصفاقة بالغة ليدعو الرسول صلى الله عليه وسلم الى النصرانية. ويبدو انه كانت هناك محاولات متكررة لدعوة المسلمين الى النصرانية ولدعوة المسلمين الى اليهودية، قام بها النصارى وقام بها اليهود، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قلت الملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اذا وفد نصارى نجران تجسم المصاعب وتجسم المتاعب وجاء من اليمن الى المدينة ليدعو المسلمين وليدعو رسول الله الى النصرانية. هذه صورة. الصورة الثانية غزوة احد، المشركون في مكة تركوا مكة وذهبوا الى المدينة ليحاصروا المدينة وليضربوا المسلمين في المدينة. واحد جبل في المدينة او في خارج المدينة، اذا المشركون تجسموا كل هذه المصاعب من اجل ضرب الاسلام في المدينة. ماذا نفهم من هذا؟ ماذا نفهم من مجيء وفد نصارى نجران من اليمن الى المدينة ليدعو الرسول الى المسيحية؟ وماذا نفهم
من مجيء المشركين من مكة لضرب المسلمين في المدينة. ماذا نفهم من هذين الموقفين؟ نفهم ان الكفر كله ملة واحدة، وانه لا تنفع مهادنة الكفر ابدا. فلا شك ان المسلمين في المدينة وعمرهم فيها سنتان كانوا غير مستعدين للحرب، وكانوا يوطنون انفسهم في هذا الوطن الجديد، ولكن الناس لم يتركوهم وما يريدون، وانما ارادوا ضربهم بالسلاح وارادوا ضربهم بالحجة. اننا نفهم من صورة آل عمران انه لا بد للمسلمين ان يستعدوا لكل غزو من اي لون، سواء كان هذا الغزو فكريا او كان هذا الغزو عسكريا. والمسلم مطالب ان يخوض المعركتين معا، معركة الحجة ومعركة السلاح، وهذا ما تحدثت به سورة آل عمران. جاء وقت نصارى نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 راكبا على بعض الروايات، وجاءوا بزعمائهم الدينيين العاقب والسيد، جاءوا معهم ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودارت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مناقشات. احب ان اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم بالغ في تكريم هؤلاء الناس الذين جاءوا يناقشونه في حقيقة السيد المسيح، واخذوا يناقشون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبدي لهم بالحجة تلو الحجة التي تجمع كلامهم وتبطل حوارهم. سألوه اسئلة كثيرة عن ابو المسيح، من هو ابوه؟ ان المسيح بلا اب، الا يكون ابوه هو الله؟ ويرد الله عليه فيقول ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. واذا كنتم تقولون ان عيسى ابن الله لانه بلا اب، فلماذا لا تقولون هذا ايضا عن ادم وهو بلا اب ولا ام؟ قالوا له ان في القرآن عبارات تؤكد ان عيسى من الله، جزء من الله. القرآن الكريم عبر عن عيسى بانه روح الله، وعبر عن عيسى بانه كلمة الله. الا يكون هذا مبهما ان عيسى روح الله يعني جزء من الله، وكلمة الله معناها انه ابن الله؟ وخاصة ان النص الانجيلي يقول في البدء كان الكلمة. هذا الكلام الذي قالوه للرسول صلى الله عليه وسلم عن التعبير القرآني بروح الله، الرسول صلى الله عليه وسلم افهم وقت نصارى نجران ان القرآن الكريم اطلق على ادم ايضا انه روح الله، كما قال فاذا صليته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فاذا قلتم ان عيسى جزء من روح الله فقولوا ايضا ان ادم جزء من روح الله. ان التعبير الذي اطلقه القرآن على عيسى حينما قال عن مريم ونفخنا فيه من روحنا، وحينما اطلقه على ادم ايضا لان قال للملائكة فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، ليس معنى هذا البعضية، وانما معناه الملكية. ليس معناه روح هي جزء او بعض من روح الله، وانما معناه انها روح يملكها الله سبحانه وتعالى، فهي ملك لله سبحانه. فاذا قال روحي يعني الروح المملوكة لي، واذا قال من روحنا فمعناه الروح المملوكة لنا. واستمر النقاش وطال، ونجد ان سورة آل عمران تعطي وفدا وطار نجران معلومات عن المسيح لم تكن عندهم. فليست الاناجيل كلها اشارات واضحة عن ولادة المسيح العذراء، لكن هذه الاشارات الواضحة وبشرى الملائكة لمريم موجودة في سورة آل عمران التي نزلت في شأن نفس نصارى نجران. كذلك هناك في سورة مريم اشارات اكثر وضوحا واكثر شرحا والكادا لولادة المسيح عليه السلام من عذراء. كأن الله سبحانه وتعالى يعطي وفد نصارى نجران ما غاب عنهم من علم عن المسيح عليه السلام، ثم بعد ذلك يقرر في الاول ان الله واحد لا شريك له. وتنزل ايات سورة آل عمران تتحدث عما جرى في امر الوفد 83 آية كاملة عن وفد نصارى نجران، وما بقي من الايات المتممة 120 تعليقات على ما جرى للوفد. كل هذا ينزل تعليقا على هذا الحدث ليقرر العقيدة وليؤكد التوحيد الذي من اجله ارسل الله الرسل وانزل الكتب، والذي جاء في هذه الايات نفسها ان الدين عند الله الاسلام، ومن يقبل غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ثم دعوة الى اهل الكتاب جميعا دعوة عاجلة مستوية لا غبن فيها ولا ظلم. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اركابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. نحن نرسل العالم لأممه كلها اننا مسلمون، ولا يمكن للعالم ان يشهد هذه الشهادة الا اذا ظهر اسلامنا. اما اذا كان اسلامنا اسلاما فسيحا مبطورا متسولا تافها متفعلكا فهذا ليس اسلام يشهد عليه العالم، انما هو اسلام مرقع لا قيمة له ولا وزن له عند الله، انما يكون الاسلام مشهودا ومعروفا ومعلما حينما تقوم امة الاسلام لتعلن العالم كله انها مسلمة وانها قائمة بما انزله الله سبحانه وتعالى. حينئذ يشهد العالم كله ان هناك فعلا في ارض الله امة توحد الله وتؤمن بالله وتسلم لله رب العالمين. ونستعرض الايات الاولى من سورة آل عمران في سياق دراستنا لما جرى بين الرسول وبين نصارى نجران، فالذي جرى قصة طويلة انتهت بان هذا الوقت تكبر على الحق برغم وجوده. وهناك روايات في كتب السيرة تدل على ان رئيس الوقت كان يعلم ان رسول الله حق، وانه اعلن هذا في الطريق، وان اخاه قال له لماذا لا تتبعه ما دمت تعلم انه على حق، قال له والاموال التي تأتينا كيف ندع هذه الاموال، واقر على موقفه من الاسلام ومن رسول الاسلام. لما ناقشهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لغة المال ووسوسة المال وضجيج الثروة اعلى من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ولذلك رفضوا صوت رسول الله واستمعوا الى صوت الثروة النابع من قلوبهم ومن ضمائرهم، ولهذا لم يكن امام رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حل اخير هو ان يدعو هذا الوقت الى المداهلة. المداهلة يعني ان يقف الفريقان ويتلاعنان، فينزل الله لعنته على الكاذب وفعلا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المباهلة. هلما نتباهل يعني ندعو الله ان ينزل لعنته وسخطه وعقابه على الكاذب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه جماعة من اهل بيته ثم قال لهم هلم الى المباهلة فرفضوا. دعا بعضهم بعض لماذا لا نباهله؟ قالوا والله لو باهلناه لكان نبيا لن نفلح ابدا ولن يفلح اعقابنا يعني ولن يفلح اولادنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبا على رفضهم للمباهلة قال والله لو باهلوني لأجد الله عليهم النادي نارا لخرجت النار وخرقتهم. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه يعني في عيسى مريم من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وتبدأ سورة آل عمران هكذا الإسلام إشارة التحدي إشارة الإعجاز إعلان القوة قوة هذا الكلام قوة هذا القرآن هو من الحروف التي تتكلمون بها لكنكم تعجزون عن الإسلام بمثلها. وبعدها مباشرة يقرر الحقيقة الكبرى الله لا إله إلا هو أول كلمة يمكن أن تقال أول كلمة ينبغي أن تعلن أول كلمة يصير بها المسلم مسلما ويصير بها المؤمن مؤمنا الكلمة التي من أقرها دخل الجنة ومن رفضها دخل الجحيم الكلمة التي من أجلها خلق الله الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدوني الله لا إله إلا هو. هناك حقيقتان كان يناقش فيهما ابن نصارى نجران. الحقيقة الأولى أن لله ابن أو على اختلاف الطوائف هل هو ابن الله او جزء اله او اله الحق من اله الحق او ان الاله ذو مشيئة واحدة او ذو مشيئات ثلاث وتقلص اللاهوت اللاسوت. هذه مسألة كانوا يناقشونه صلى الله عليه وسلم فيها. وهناك مسألة ثانية هي رفض نبوة محمد واتهامه بالكذب. دول النقطتين اللتان ركز عليهما يبدو نصارى نجران. اما النقطة الاولى فرد الله عليها في كلمتين اثنتين الحي القيوم فقط. هذه ترد على الادعاء الاول الله لا اله الا هو الحي القيوم فقط. كلمة الحي القيوم ترفض ان يكون المسيح الها او اسم اله لان الاعترافات الثلاثية تؤكد ان المسيح صلب ولا تقف عند هذا الحد فقط وانما تقول انه لما حان موعد الصلب فر وبكى واخذ يصيح ويقول يا الهي يا الهي لما تركتني. فالله يقول لهم ان من يفعل هذا لا يصح ان يكون الها ولكن اله. ثم ما دام هو الحي فلماذا يحتاج الى ولد؟ ان الذي يحتاج الى الولد هم الموتى امثالنا الذين يموتون ويفنون في حاجة الى ولد يرثوه من بعده. لكن الحي ليس في حاجة الى ولد يرثه من بعده. نحن الموتى نحتاج الى ولد يدافع عني حينما اشيح واكبر ويريد احد ان يعتدي علي. اولادي من حولي يعينونني ويدافعون عني لكن الحي القيوم هل هو في حالة الى من يعينه او يدافع عنه؟ هل يصاب بشيخوخة هو ايضا او يصاب بضعف او يصاب بموت؟ نحن الموتى واولاد الموتى في حاجة الى اولاد يحملون اسمنا من بعدنا حتى لا تنقطع ذريتي او لا ينقطع اسمي. نحن في حاجة الى اولاد هذه غريزة في نفوسنا ليحملوا اسمنا من بعدنا. لكن هل ربنا سبحانه وتعالى في حاجة الى ولد يحمل اسمه من بعده؟ اذا كان الرد مقسما وكان الرد قاطعا وكان الرد نهائيا الله لا اله الا هو الحي القيوم فقط. يفهم من يفهم ويتجاهل من يتجاهل ويعمى من يعمى ويضل من يضل ويتوه من يتوه وتبقى الحقيقة واضحة الله لا اله الا هو الحي القيوم. النقطة الثانية وهي الادعاء بان محمدا ليس رسول رد الله عليها ردا مسلما واضحا ايضا. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس. هذا اوضح دليل واقوى دليل على ان محمد الرسول. تعالوا نتامل توثيق الدليل. الدليل هو ايه؟ يا يهود انتم تقرون ان الله انزل التوراة على موسى؟ هذا حق. يا نصارى انتم تقرون ان الله انزل التوراة على موسى والزبور على داوود وانزل الانجيل على عيسى؟ يقولون نعم وهذا حق. اذا فالله ينزل كتبا على بعض خلقه. يقولون نعم وهذا حق. اذا كنتم تقولون هذا فلماذا تنكرون ان ينزل القرآن على محمد؟ ايها الناس اما ان تقولوا ان التوراة والانجيل والزبور والقرآن نزلوا من عند الله واما ان تنفوا الجميع. يقول الكل نزل يقول ان الجميع ما نزل. اما ان تقولوا ان التوراة من عند الله والانجيل من عند الله والقرآن لا، طب ليه؟ ما هو السبب؟ ما الذي جعلكم توقنون ان التوراة من عند الله والانجيل من عند الله ثم ترفضون ان يكون القرآن من عند الله؟ ما هو السبب؟ ما هو الدليل؟ ما هي الحجة؟ ليس هناك حجة في ايديهم الا التعصب الاعمى. ان قلتم ان التوراة خير من القرآن نقول لكم كذبتم. اقرأوا التوراة واقرأوا القرآن. انظروا العقيدة الصافية في القرآن، الاخلاق العالية في القرآن، العلم والحضارة والمدنية والتقدم في القرآن، معرفة الله لأسمائه الحسنى في القرآن. اما في التوراة الموجودة اليوم فهي عبارة عن شتم لله وعدوان على الله وعدوان على انبياء الله وتعليم للاخلاق السيئة. وما يقال بالنسبة للتوراة يقال بالنسبة للانجيل ايضا. وتعجبني عبارة قالها كاتب مسيحي معاصر هو نظم رؤى في بعض كتبه، قال انكم تقولون ان موسى رسول وتقولون ان داود رسول، فلماذا تنكرون ان يكون محمد ايضا رسولا؟ ما هو السبب؟ هل موسى افضل من محمد؟ هل موسى جاء باعمال اعظم من الاعمال التي جاء بها محمد؟ هل امة موسى اعظم من امة محمد؟ هل العلم الذي جاء به موسى اعظم من العلم الذي جاء به محمد؟ هذا مستحيل. ولذلك رد الله عليهم في ردهم ان يكون محمد الرسول بقوله هو الذي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. ثم يصدر الحكم النهائي، الحكم الذي لا نقض فيه ولا إبرام ولا دفاع ولا محامين ولا بواسطة المحاكم. حكم نهائي واخير، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. حكم نهائي على هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وكفروا بدين الله الحق. لكن الحكم مكون من جزئين. الجزء الاول ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد في الدنيا. والله عزيز ذو انتقام، هذا هو الجزء الثاني من الحكم، وهذا في الاخرة. اذا صدر حكمين ضد الكافرين بالاسلام. وارجو ان يفهم الكلام انني عندما اقول ضد الكافرين بالاسلام اعني كل من رفض الاسلام ولو تسمى باسماء المسلمين. كل الذين رفضوا الاسلام سيعيشون في حياتهم في خيبة وذنب وفقر وتعاسى وحروب وكروب، هذا يرونه في الدنيا. وفي الآخرة الله عزيز ذو انتقام، يأخذ الظالمين حتى إذا أخذهم لن يفلتهم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن له العلم كله وأن له القدرة كلها. خذوا بالكم، هذا أيضا رد على النصارى وعلى اليهود حين يقول هؤلاء المسيح ابن الله، ويقول هؤلاء العزير ابن الله، ويقول مشرك العرب الملائكة بنات الله. فيقول الله أولا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ليه؟ لأن النصارى لما رأوا المسيح عليه السلام يخبر ببعض الغيوب قالوا إنه إله، لأن المسيح فعلا أخبر ببعض الغيوب. وينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يا فلان أنت كلت كذا امبارح، يا فلان أنت كتيت كذا وكذا. هذا علم علمه الله لعيسى عليه السلام، فكان يخبر بهذا العلم. فقالوا ان الذي يخبر بالغيب لا يمكن ان يكون الا الها. قال الله له راجعوا نصوص الانجيل مرة اخرى، راجعوا نصوص الانجيل موجود بين يديكم لتعلموا ان الانجيل نفسه قرر ان المسيح عليه السلام جاء في يوم من الايام، هو وخواري فرأوا شجر الدين يقول الانجيل ولم يكن الوقت وقت الدين، فذهبوا اليها لياتوا بدين فلم يجدوا فيها. إيه؟ ثبت انه لا يعلم اذا كانت هذه الشجرة فيها دين او ليس فيها دين، مع العلم بان الانجيل يقرر ان الوقت لم يكن وقت دين. وهذه من معلومات الفلاحين الصغار، فضلا عن اله له علمه الشامل. ولذلك رد الله عليه وقال ان العلم كله الشامل الكامل لله وحده، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. الشبهة الثانية التي جعلت النصارى يقولون ان المسيح ابن الله هو انه ولد من عذراء. هذا التصور نفسه رفض لله اساسا، كأن الله لا يستطيع ولا يقدر ان يأتي بولد من عذراء، كأن الولد لا يأتي الا بالحيوان المنوي. اذا تصور نفسه رد الله عليه بقوله هو لا الحيوان المنوي، هو الذي يطوركم في الارحام كيف يشاء. هو ليس الحيوان المنوي وليست البويضة، انما هو الذي يطوركم في الارحام كيف يشاء. واذا كان هو قد جعل الحيوان المنوي سببا، واذا كان هو قد وضع هذا القانون الطبيعي، فان من حقه هو ان يلغي القانون الطبيعي سبحانه وتعالى، لان واضع القانون من حقه ان يخرق القانون وان يعدل القانون. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، وبعد ذلك لا اله الا هو العزيز الحكيم. اقول هناك مرض ينشأ في بعض النفوس. هذا المرض هو محاولة البعد عن آيات الله الواضحة إلى كلمات مختلفة. يذهب الى الكلمة المحتملة ويترك الكلمة الواضحة. كتب الله فيها ايات محتملة هن ام الكتاب، واخر متشابهات، يعني كلمة تحتمل الشيء وتحتمل معنى الاخر. اما المؤمنون فانهم يفسرون المتشابهات على ضوء المحتملات، لكن الذين في قلوبهم مرض والجهل يلغون المحكم ويذهبون الى المتشابه والمثل وابن نصارى نجران. وابن نصارى نجران جاءوا يؤكدون للرسول ان في القرآن دليل على ان المسيح ابن الله، وهذا الكتاب الكلام ظهر في كتب مسيحية ظهرت في هذا الزمان. المسيح ابن الله، الدليل ايه؟ القرآن في كده. قول نفاء ومريم ابنة عمران التي احضرت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. من روحنا يعني من روح الله، يبقى اذا هو ابن الله. في عزيز يعني تعذبت؟ دي في القرآن مصدقها؟ طب اسمع. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. ما المسيح ابن مريم الا رسول وامه صديقة كان يأكلان الطعام. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا ابدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. ليه ما تاخدوش الكلام ده؟ دي نفس اللي عذابكم؟ في عجيب ونفس الاسلوب اتبعوه مع الانجيل ايضا. الانجيل قرروا ان المسيح ابن الله مع العلم بان هناك نصوص انجيليه تقرر انه عبد لله سبحانه وتعالى حينما يقول الهي والهكم. واذا كان يطلق الانجيل على المسيح انه ابن الله فانه يطلق ايضا على ابناء السلام وعلى غيرهم انهم ابناء الله حينما يقول عن ابناء السلام اولئك او دعاة السلام اولئك ابناء الله يدعون. حب اللجوء الى المتشابه هذه حجة او هذا هو السبب الذي فرق الامم طرائق سددا، تفرق الامة الاسلامية ايضا. لجأوا الى المتشابه وغفلوا عن المحكم، بينما المحكم هو اساس المتشابه والمحكم هو الحد القاصم او الحكم القاطع في امر المتشابه. ولذلك نزل الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس الذين يتبعون المتشابه ويرفضون المحكم، فيقول هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أولو الألباب يعني أصحاب العقول اليقظة هم الذين يفهمون. أصحاب العقول اليقظة حينما يقرؤون كلام الله يدعون الله ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. هذا دعاء للألباب في اول سورة آل عمران. في اخر سورة آل عمران نجد دعاء اخر تكملة لهذا الدعاء يردده اولو الألباب ايضا في الآية 190 حيث يقول الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد.
هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. في القران ايات محكمات هن ام الكتاب يعني اصل الكتاب وعماد الكتاب ومرجع الكتاب واساس تفسير الكتاب واخر متشابهات. الله سبحانه وتعالى وصف القران الكريم في بعض الايات انه محكم كله كما في اول سوره هود الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ففي هذه الايه بين الله سبحانه وتعالى ان القران كله محكم. في سوره الزمر في الآية 22 منها بين ربنا سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم متشابه كله فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقتعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذن هناك نصوص قرآنية فيه ان القرآن كله محكم وهناك نصوص قرآنية تفيد ان القرآن كله متشابه. وهذه الآية من سورة آل عمران تفيد ان في القرآن محكم وان فيه متشابه. هو الذي انزل اليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فكيف نفهم هذه النصوص؟ آية سورة هود تفيد أن القرآن محكم كله بمعنى أن كل آية منه إنما أنزلها الله سبحانه وتعالى وأنزلها بحكمة لأن القرآن سمي بأنه حكيم وهنا سمي بأنه محكم يعني لا اضطراب فيه ولا اختلال وأنه كله من عند الله ولا يستطيع الإنس ولا الجن أن يأتوا بمثل أصغر سورة منه. لا معنى الإحكام في سورة هود. معنى التشابه في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ان القرآن يشبه بعضه بعضا في الجزالة والقوة والاعجاز والاحكام وانك لا ترى في ايات القرآن اي تفاوت. لكن آية آل عمران فيها شيء جديد. هذا الشيء الجديد الذي جاءت فيه آية سورة آل عمران هو انها وضحت ان هناك ايات محكمات يعني واضحات المعنى من اول نظرة ومن اول قراءة وان هناك ايات متشابهات يعني صعبة الفهم وانها تحتاج الى نظرة ثانية وثالثة وتأمل حتى يصل الانسان الى علمها. وقد يصل الانسان الى علمها وقد لا يصل. هذه الايات المتشابهات لانه ليس من الحق ولا من المفيد
ان نبصر الايات المتشابهات عن الايات المحكمات ثم ناخذها مستقلة ونحاول فهمها مستقلة. هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس وبخاصة اهل المذاهب واهل الطرق واهل الفرق، يتبعون متشابهه ويتركون محكمه كما يقول عبد الله بن عباس، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. هناك سؤال، لماذا كانت القرآن الكريم آيات متشابهة ولماذا لم يكن القرآن كله محكما؟ هذا هو سر من أسرار عظمة القرآن الكريم. لو أن القرآن الكريم كله جاء محكما، بمعنى أن معانيه واضحة لكل من قرأه سواء أكان جاهلا أو عالما، فاهما أو غير فاهم، لكان هذا القرآن من الممكن تناوله بسهولة ومروره بسهولة، ولما كان هناك حظ ولا نصيب لأصحاب الثقافات العالية في هذا الكتاب الكريم. ولكن الله سبحانه وتعالى ترك هذا الجزء المتشابه للراسخين في العلم، يعني لأصحاب الثقافات العالية والعقول الراجحة، يقبلون على هذه الآيات ويفهمونها وقد يختلفون حولها، ونحن نحترم هذا الخلاف حول فهم الآيات. فالقرآن الكريم كما قال علي حمال أوجه، لكن المسلم المنصف المخلص يحمله على خير هذه الوجوه وأدناها من المحكم. واختلف العلماء في الوقت أين يقفون، هل يقفون عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يستأنفون القراءة من قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا؟ إذا فالذي يعلم حقيقة المتشابه هو الله وحده، أما الراسخون في العلم فإنهم بعد بحث ودراسة يفهمون البعض ويجهلون البعض الآخر، فما فهموه استفادوا منه وما لم يفهموه وصلوا علمه الى الله سبحانه وتعالى. هذا رأي مال اليه كثير من المفسرين وكثير من علماء السلف. بعض المفسرين قال اننا نعطف والراسخون في العلم على قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله، فيكون الوقف هكذا وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم ايضا يعلمون تأويل هذه المتشابهات. ما هو الرأي الذي اميل اليه؟ الرأي الذي اميل اليه هو ان نقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله، الذي يعلم التأويل هو الله. اما الراسخون في العلم فقد يعلمون وقد لا يعلمون، فاذا علموا استفادوا وافادوا، واذا لم يعلموا وكلوا العلم الى الله سبحانه. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. ما معنى التأويل هنا؟ هل التأويل معناه التفسير؟ وما يعلم تأويله الا الله يعني وما يعلم تفسيره الا الله؟ جماعة قالوا هذا ومال اليه شيخ المفسرين الطبري، بحيث انه اذا عرض لتفسير آية من آيات القرآن الكريم فانه يقول تأويل قوله تعالى كذا، ثم اذا عرض آية اخرى يقول تأويل قوله تعالى كذا، تأويل قوله تعالى كذا. فالامام الطبري يستعمل لفظ التأويل بمعنى التفسير، وهناك من سموا كتبهم في تفسير القرآن الكريم التأويل، بعضهم سمى كتابه احسن التأويل، وبعضهم سمى كتابه محاسن التأويل كالقاسمي السوري. كثيرون يستعملون لفظ التأويل بمعنى التفسير، لكن هذا لم يرتضه الامام ابن تيمية رحمه الله، وقال ان التأويل هو ما يقول اليه هذا الخبر. هو كلام ذكي من شيخ الاسلام رحمه الله، ذلك انه استعرض مادة التأويل في القرآن الكريم فوجد ان المادة كلها بمعنى ما يقول اليه الامر، وقد ورد هذا اللفظ لفظ التأويل والأول في القرآن الكريم في 7 مواضع. استعرضها الامام ابن القيم كالتي جاء في يوسف: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، وكما في سورة النساء ذلك خير وأحسن تأويلا، وفي سورة الإسراء أيضا وأحسن تأويلا. فتأويلة التي استعملت في هذه المواضع بمعنى ما يقول إليه. إذا كيف نفهم الآية الموجودة في سورة آل عمران؟ يعني ان الذي يعلم مآل هذه الاخبار هو الله وحده. يعني ايه؟ هناك في القرآن الكريم اخبار عن الجنة، عقولنا لا تستطيع ان تستوعب مآل هذه الاخبار. هناك اخبار عن الميزان، عن الصراط، عن الجنة، عن النار، امور كثيرة تحدث عنها القرآن الكريم. مآل هذه الامور، مآلها كيف تحدث، علم ذلك عند الله. ولذلك استحب الامام ابن تيمية في تفسيره لسورة قل هو الله احد، استحب الوقوف عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله الا الله، ثم يستأنف ويقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر لا يعقل هذه الامور ولا يفهمها حق فهمها الا اولو الالباب. واولو الالباب كلما علت العقول وكلما علت الافهام وكلما رسخ الناس في العلم فانهم يتواضعون لله سبحانه وتعالى، ويعلمون ان الهدى هداه، ويعلمون انه سبحانه هو المسؤول ان يحفظ علينا هدانا وتقوانا. ولذلك يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. لا تزغ قلوبنا، كثير من العلماء وقف عند هذا التعبير لا تزغ قلوبنا، فهنا الآية تنسب الى الله انه يزيغ القلوب، تزغ قلوبنا يعني لا تجعل قلوبنا في الخير. اذا انحراف القلوب بيد الله، اذا الذي يفعل الانحراف هو الله، والذي يفعل الفسوق هو الله. هؤلاء نسوا ان الله سبحانه وتعالى ذكر التعبير نفسه محكما في القرآن الكريم، هذا تعبير متشابه. نرجع للمحكم فنجد ان ربنا يقول في سورة الصف وهو من المحكم: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اذا هم زاغوا اولا، فلما زاغوا اولا ازاغ الله قلوبهم، فكأن اولي الالباب يقولون: ربنا ثبتنا على طاعتك ولا تجعل قلوبنا تزيغ. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى ان يثبته الله على طاعته، وان يثبت قلبه على طاعته، وكان يسأل في هذا فيقول: كيف تسأل الله هذا يا رسول الله؟ فكان يقول: ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كانت كثير الدعاء اللهم يا مقلد القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ربنا لا تجعل قلوبنا بعدا اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس اليوم لا ريب فيه. انت ستجمع الناس من عربهم وعجمهم من كل مللهم ستجمعهم. اذا كنا اليوم نضيع وقتنا في مجادلات كثير من الناس يقتنعون وكثير من الناس ينصرفون بهزه كفه. كلام هذا يسمعه كثير من الناس ولا يقتنعون. ان على هؤلاء جميعا ان يعلموا اننا سنجتمع جميعا امام الله وان الله سيحكم بين العباد. ربنا انك جامع الناس اليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ما هو السبب الذي يجعل الناس ينصرفون عن الحق؟ الحق واضح واقسم لكم انه واضح ومعروف وبين. جميع الذين يجلسون امام الان يعرفون الحق وجميع الذين يسمعون مكبر الصوت الان يعلمون الحق. لكن كثير من الناس يزيغ عن الحق وهو يعلمه يتركه وهو يعلمه ويحاول ان يفلت بنفسه ويجمع حجج او شبها يقنع بها نفسه. ما هو السبب؟ هناك سببان هما السببان الاصيلان في انصراف الناس عن الحق. الاموال والاولاد. هذه مصيبة المصائب. علشان اموالي انا بنصرف عن الحق. علشان اولادي انا بنصرف عن الحق. او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مدخلة مدخلة. كثير من الناس يعلمون ان اديانهم باطلة وانهم على الباطل يعيشون. ولكن حدثني بعض من اثق فيه قال انه سأل واحدا منهم انت تعلم ان الاسلام حق فلماذا لا تقبل على الاسلام؟ قال ان الدين كعرض الانسان. اذا فالمسألة الدينية عندهم مسألة عصبية مذهبية مسألة فرخ الجنس نعرات دم وليست مسألة اقتناع حقيقي. ان الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء جميعا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. سيذهبون الى الله بلا اموال وسيذهبون الى الله بلا اولاد وستنتهي بالنسبة لهم كل الصوارف التي صرفتهم عن الحق وشغلتهم عن الاستجابة. اموالهم شغلتهم لن يجدوا الاموال. اولادهم شغلوهم لن يجدوا الاولاد. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. ثم تكون النتيجة المفجعة واولئك هم وقود النار. وهذا اسلوب من العذاب يذاع للمرة الثانية فقد اذيع قبلا في سورة البقرة حيث تحدث الله عن النار وقال وقودها الناس والحجارة. وهنا يقول اولئك هم وقود النار يعني هم الشعلة التي ستشعل النار. هم الحطب هم البترول هم الفحم الذي سيؤجج النار. لان وقود النار ليس الحطب وليس الفحم وليس البترول وانما وقودها الناس والحجارة. اولئك هم وقود النار. ثم يضرب الله لنا مثلا بجماعة غرتهم اموالهم واولادهم كجعب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. هذا الكلام يوجه لبني اسرائيل ومن بني اسرائيل وفد مصارع نجران فهم ايضا من بني اسرائيل. الله يقول يا بني اسرائيل انكم عرفتم القصة التي حدثت قصة بني اسرائيل مع فرعون. لقد كان فرعون اكثر من بني اسرائيل اموالا واولادا. الله اذله الله فضحه الله نصر موسى عليه. لا تظنوا ان الله اهلك موسى وان اهلك فرعون وانتهى كل شيء وانكم يا بني اسرائيل تفعلون افعال فرعون وقومه ثم تدلون على الله؟ لا، ان الذي حدث لفرعون ممكن ان يحدث للاسرائيليين، ونفس الكلام نقوله لجرار المسلمين او من يتسمون باسماء المسلمين. ان الله عزم على رهب وعزم ابا جهل ولا ترى محمدا صلى الله عليه وسلم، فاذا تحول جماعة من الذين يتسمون باسماء المسلمين تحولوا الى افعال ادلال والى افعال ارجال، انهم يذوقون نفس المصير كدأب يعني سأل وعادب ومثل، كدأب آل فرعون كسأل آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. مجرد ان تقبل بآيات الله يأخذك الله اخذ عزيز مختلف. دأب يعني سأل وعادب ومثل، كدأب آل فرعون كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. مجرد ان تكذب بآيات الله يأخذك الله اخذ عزيز مختلف. يأخذنا في الآخرة فقط؟ لا، في الدنيا قبل الآخرة تذوقون الذل، تذوقون الفقر، تذوقون العار، تذوقون الضياع في الدنيا، وفي الآخرة تكونون وقود النار. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هاتان الآيتان الـ12 والـ13 نزلتا في سأل يهود بني قينقاع. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من غزوة بدر وانتصر في بدر التقى بيهود بني قينقاع، أدب من أدب النبوة، التقى بهم لينذرهم ليحذرهم أن يدور بينهم وبينه صراع. عيشوا على عهدكم يا يهود، أنتم رأيتم ما جرى لكفار مكة، انهزموا شر هزيمة. احذروا يا يهود ان الهزيمة التي حاقت بكفار مكة تنتظركم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. لما قال الرسول هذا الكلام ليهود بني قينقاع ردوا عليه بالصلب وكبرياء، وقالوا له يا محمد ما تستجرش انك انتصرت على كفار مكة، هؤلاء ناس لا علم لهم بحرب. وبقى مين يقول الكلام ده؟ أكبر خلي الله، اليهود اللي يقولوا الكلام بيقولوا على مين؟ على الشجعان الأبطال من أهل مكة، لأن أهل مكة على الرغم من كراهيتنا لهم مع ذلك كانوا شجعان وأبطال. لكن اليهود أجبل الناس يقولوا للرسول اوعى تفتكر إنك انتصرت على أهل مكة، هؤلاء قوم لا علم لهم بالحرب، لكن اذا التقيت بنا يا محمد ستعلم اننا نحن الناس. هنوريك بعيد ايه ده طبيعة الجبال انه يتجعب بالصوت العالي. الله يرد عليهم ويقول قل للذين كفروا، وهنا نعلم ان اليهود من الذين كفروا، قل للذين كفروا ستغلبون وتحترون الى جهنم وبئس المهاد. كلمة تحفرون كلمة رائعة ومعجزة بتستعمل في مكان. ليه؟ لأن حكاية الحشر متعلقة باليهود تعلق كامل، ولذلك الصورة التي نزلت في يهود بني النضير اسمها صورة الحشر. طهرة الحج. خرجوا محصورين الى الشام. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحج. هنا بيقول لهم ان الحج الجاي كل الذين كفروا ستغلبون وتحصرون. بس هتحصروا ليه؟ الناس لهم طريقين، الناس في الحجر لهم طريقين، طريق الى الجنة وطريق الى السعير. طريقكم معروف من الان، وتحترون الى جهنم وبئس الجهاد. لو انكم عقلاء يهود لتعلمتم من الدرس الذي اخذه اهل مكة في ذات. قد كان لكم آية علامة لو عقلتم في فئتين التقتا تقابلتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. اختلف المفسرين في الضمير راجع لمين؟ يرون كفار مكة المسلمين مثليهم، يعني قدهم مرتين، رأي العين يعني بعينيهم. ادي موت معنى. المعنى الثاني يرون، يعني المسلمين يرونهم الكافرين مثليهم رأي العين. الرأي الثالث قالك الضمير راجع للاثنين، يعني الكافرين يرون المؤمنين مثليهم رأي العين والمؤمنين يرونهم مثليهم رأي العين. طب ليه الكلام ده كله؟ لأن هناك آية تقول في سورة الأنفال: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فبنقول ازاي ربنا يقول في سورة الأنفال إنهم كانوا قليلين في عينيكم، بينما هو هنا في سورة آل عمران بيقول قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، مع العلم ده من سورة الأنفال بتقول ايه؟ يقللكم، ما بيضعفهم بيقللهم. قالوا انهم اول ما التقوا كان في تقليل. ليه؟ لان تحدث جرأة على الخرب. المسلمين بيشوفوا الكافرين قليلين، ولذلك قالوا ان هم اكل الجزور، يا دوب اكل الجمل، والجمل ياكلوا بيه، يا دوب بيه، يا دوب عدد المشركين من الجبل كان عددهم 1000. فاذا ابتدى الله سبحانه وتعالى يقلل المسلمين، فعلين المشركين والمشركين يقللهم، فعلين المسلمين ليقضي الله امرا كان مفعولا ليحدث اللقاء. بعد ما حدث اللقاء تضاعف العدد فورا، اصبح المسلمين في نظر المشركين قدهم مرتين، برغم ان المشركين قد المسلمين 3 مرات. تضاعف العدد فجأة، ابتدوا ينتفوهم عدد مضاعف، والقى الله في قلوبهم الرعب والخوف. حدثت الهديه: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، والفئة الاخرى بتقاتل في سبيل ايه؟ الطاغوت. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. اقول قولي